مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 14 أغسطس سنة 1947 أعلنت باكستان استقلالها، وبعد يوم واحد احتفلت جارتها الهند هي كمان بالاستقلال عن التاج البريطاني اللي غادر شبه القارة الهندية بعد احتلال دام لعدة قرون، علشان يسيب وراه دولتين: الهند العلمانية ذات الغالبية الهندوسية وباكستان الإسلامية. البريطانيين دخلوا الهند في القرن 17 كتجار من خلال شركة الهند الشرقية اللي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي، واستخدمت سياسة فرق تسد عشان تفرض نفوذها على الإمارات الهندية. بعد سنوات من الثورات وحركات التمرد ضد نفوذ الشركة، قررت بريطانيا في 1858 إنها تعلن الحكم المباشر للهند اللي أصبحت تلقب بدرة التاج البريطاني. على مدى 200 سنة نهبت ثروات الهند اللي كانت واحدة من أغنى دول العالم. تخيل إنه الذهب والفضة والمعادن النفيسة كان بيتم شحنها لبريطانيا، نفس الكلام مع الموارد الطبيعية زي الفحم والحديد والأخشاب. صناعات زي المنسوجات والحرير اللي كانت مميزة في الهند تم تدميرها وإجبار الهنود على شراء المنتجات البريطانية. الفلاحين اتفرض عليهم زراعة محاصيل معينة مطلوبة في أوروبا زي القطن والشاي والخشخاش، وده اللي تسبب في حدوث مجاعات مات فيها ملايين الهنود. مش كده وبس، بريطانيا فرضت على الهنود ضرائب كبيرة بما في ذلك دفع تكاليف جيش الاحتلال البريطاني والحملات العسكرية في آسيا زي حرب الأفيون ضد الصين اللي تم تمويلها من ضرائب الهنود. كل ده كان دافع لاندلاع حركات وطنية تدعو لاستقلال الهند، أبرزها سنة 1920 على إيد المهاتما غاندي اللي اعتقلته بريطانيا بتهمة التحريض وإثارة الفتنة بعد ما تبنى الهنود من مختلف طبقات المجتمع دعوته لعدم التعاون مع سلطات الاحتلال ومقاطعة البضائع البريطانية. لكن في سنة 1931 سمحت بريطانيا لغاندي أنه يسافر لندن كممثل للمؤتمر الوطني الهندي. رغم كده محاولته للتفاوض مع المحتل فشلت لسببين: الأول أن بريطانيا ما كانتش مستعدة تمنح الهند استقلالها في الوقت ده، والتاني أن المسلمين والسيخ ما دعموش رؤيته الخاصة بالهند كبلد موحد، وما صدقوش أنه تحدث نيابة عن جميع الهنود في مختلف الأديان عشان يرجع يقدم استقالته من قيادة حزب المؤتمر ويعتزل الحياة السياسية. بعد الحرب العالمية الثانية ضافت قضة بريطانيا على إمبراطوريتها عشان تقرر إنهاء وجودها في شبه القارة الهندية وتبحث عن إدارة محلية لتسليمها السلطة. في الوقت ده برزت قوتين: الأولى حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو اللي بيقول إنه علماني وبيعارض فكرة التقسيم على أسس دينية، والتانية عصبة مسلمي الهند بقيادة محمد علي جناح اللي كان عضو سابق في حزب المؤتمر ومن دعاة الوحدة بين المسلمين والهندوس قبل ما ينشق عنه بعد اقتناعه برغبة الأغلبية الهندوسية تهميش المسلمين عشان يدعو لتأسيس دولة خاصة بمسلمي الهند. العصبة المسلمة أثبتت شعبية كبيرة بعد ما فازت بجميع المقاعد المخصصة للمسلمين في المجلس التشريعي، وبكده حرمت حزب المؤتمر من الدعاء الحديث باسم جميع سكان الهند البريطانية، وده قاد لخطة تأسيس دولة فيدرالية تتكون من ثلاث مقاطعات كبرى: واحدة خاصة بالهندوس، والتانية بالمسلمين، والثالثة بالبنغال. في أوائل 1946 أعلن نهرو وجناح موافقتهم على الخطة عشان يعتقد الجميع أنه الأزمة بين الطرفين اتحلت وتسود حالة من التفاؤل بشأن مستقبل شبه القارة الهندية. لكن سرعان ما ثبت خطأ الرؤية دي بعد إعلان نهرو عدم التزامه بالخطة، وده اللي دفع جناح للإعلان عن قيام الأمة الإسلامية. غاندي حاول التوسط واقترح أن يكون محمد علي جناح رئيس لوزراء الهند الموحدة بدلا من الانفصال، لكن نهرو رفض عشان تندلع حرب أهلية على أسس دينية وصفت بأنها واحدة من أكبر مآسي القرن العشرين، حيث قتل حوالي 1,000,000 شخص واختطف عشرات الآلاف من النساء ونزح 12 مليون لاجئ من إحدى الدولتين إلى الأخرى، وبدأت سلسلة لا تنتهي من الحروب بين الجرتين النوويتين. هل يتحمل العالم حرب شاملة بين الهند وباكستان، ولا تكون المناوشات بينهم ساحة لاختبار الأسلحة الجديدة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. يوم 22 أبريل 2025 وقع هجوم دموي في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيو دلهي وإسلام أباد، أسفر عن مقتل 26 سائح معظمهم من الهندوس وإصابة 20 آخرين. الحادثة دي أثارت غضب الهند ودفعتها لاتهام باكستان بالوقوف وراءها من خلال دعم جماعات انفصالية عشان تاخد مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند وإغلاق نقاط تفتيش حدودية وحظر دخول الباكستانيين من خلال إلغاء التأشيرات، بالإضافة لطرد المستشارين العسكريين من المفوضية الباكستانية في نيودلهي. إسلام أباد ردت بتقديم التعازي لأسر الضحايا وأنكرت صلتها بالهجوم، واعتبر وزير الدفاع خواجة آصف أن الحادث أسبابه داخلية وأنه جزء من ثورة السكان المحليين ضد الحكم الهندي لكشمير، قبل ما ترد بالمثل وتعلق التأشيرات الممنوحة للهنود وتغلق مجالها الجوي أمام طائرات نيودلهي وتطرد الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الهنود وتعلن قطع كافة أشكال التجارة مع جارتها وتعتبر أن أي إجراء يؤثر على موارد المياه هيكون بمثابة إعلان حرب ضدها. وفعلا خلال ساعات بدأ التصعيد العسكري بين البلدين بعد ما شنت الهند العملية صندور اللي استهدفت من خلالها مواقع عسكرية ومدنية في كشمير الباكستانية عشان ترد إسلام أباد بعملية البنيان المرصوص وتقصف قواعد جوية هندية باستخدام صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة، بالإضافة لتبادل الاشتباكات على طول خط السيطرة الفعلية الفاصل بين قوات البلدين في كشمير. التصعيد المتبادل راح ضحيته 66 شخص من الطرفين، بالإضافة لعدد من الأسرى ومئات الجرحى والنازحين، قبل ما يعلنوا يوم 10 مايو التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار برعاية عدد من الدول أبرزها أمريكا وتركيا والسعودية. رغم كده لسه معاهدة المياه وباقي الإجراءات الانتقامية اللي اتخذها الطرفين معلقة في انتظار جولات من التفاوض السياسي. وهنا مهم أقولك أن المعاهدة اللي توسط فيها البنك الدولي سنة 1960 بتنظم تقسيم مياه نهر السند وروافده بين دول جنوب آسيا، وبتعتمد عليها باكستان في توفير المياه ل 80% من مزارعها بالإضافة لتوليد الطاقة. عشان كده هدد وزير دفاع أنه هيدمر أي بنية تحتية تبنيها الهند بهدف تحويل مجرى المياه، لأن إجراء زي ده متوقع يؤدي لأزمة مائية واقتصادية حادة في بلده، وده اللي قارنه كتير من المصريين بتفريط السيسي في حقنا المائية بسبب موقفه الضعيف من قضية سد النهضة الإثيوبي. لكن اللي أثار اهتمام المصريين أكتر في حرب 18 يوم بين الهند وباكستان كان سقوط طائرات رافال لأول مرة في معركة حربية، وده لأن مصر هي أول دولة أجنبية تشتري المقاتلة الفرنسية سنة 2015، وكمان عندنا تاني أكبر أسطول رافال بعد فرنسا بعدد 54 طيارة، والصفقات دي كلفتنا 9 مليار يورو. خلال الحرب حصلت معركة جوية بين مقاتلات هندية وباكستانية تعتبر من أكبر وأطول المعارك في تاريخ الطيران الحديث، شاركت فيها 125 مقاتلة لمدة تزيد عن ساعة بدون ما يغادر أي طرف مجاله الجوي. واحدة من أبرز نتائج المعركة دي هي إسقاط باكستان لخمس طيارات هندية منهم 3 من طراز رافال، بالإضافة ل 25 طائرة مسيرة من طراز هروب الإسرائيلية واللي تعتبر ذخيرة طويلة المدى محمولة جوا، يعني بمثابة قنبلة طائرة موجهة بواسطة مشغل. كل ده بفضل الطائرات الصينية G10C وصواريخها BL-15. رافال زي ما احنا عارفين هي طائرة مقاتلة وتعتبر أحد الركائز الأساسية للسلاح الجوي الفرنسي. صممتها وانتجتها شركة داسو للطيران ودخلت الخدمة لأول مرة سنة 2004، وكان الإصدار الأول منها يتمتع بقدرات قتالية جوية بس قبل ما تصبح متعددة المهام ومن أكثر المقاتلات ثنائية المحرك تطور في العالم كله، وده لأنها شهدت تحديثات كتير فأصبحت قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام القتالية المعقدة في طلعة واحدة زي التفوق الجوي والاعتراض والهجوم الأرضي، فضلاً عن الاستطلاع والهجمات المضادة للسفن والردع النووي. تصميم رافال بيكون إما بمقعد واحد أو مقعدين، وبالنسبة لمواصفاتها فوزنها 10 أطنان وطولها 15 متر وسرعتها القصوى 2200 كيلو متر في الساعة، في حين يصل مدى طيرانها القياسي إلى 3700 كيلو متر. ومن ناحية التسليح بقى، يمكن تزويدها بصواريخ جو تعمل خارج مدى الرؤية، وصواريخ جو أرض، وصواريخ مضادة للسفن، وقنابل موجهة بالليزر، إضافة لمدفع عيار 30 مليمتر. كمان فيها أنظمة استشعار ورادارات بتخليها تكشف وتتتبع أهداف جوية في بيئات شديدة التشويش، وتقدر ترصد التضاريس في جميع الظروف الجوية. رافال شاركت خلال عمليات عسكرية في أفغانستان وليبيا ومالي وسوريا والعراق، وبعتها باريس لعدة دول أبرزها مصر وقطر والإمارات وصربيا واليونان والهند. ووفقا لشركة داسو، هتفضل عماد سلاح الجو الفرنسي لغاية 2050. لكن رغم السمعة الكبيرة اللي بتحظى بيها رافال كمقاتلة متعددة المهام، متخصصين بيشوفوا إن بعض جوانبها التقنية لا ترتقي إلى مستوى التطلعات، خاصة عند مقارنتها بنظيرتها الصينية G10C اللي تفوقت عليها مؤخرا. الانتقادات بتركز على مدى الكشف ودقة التتبع وقدرة الاشتباك مع أهداف متعددة على مسافات بعيدة، إضافة لتأخرها في مجارات أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة. في المقابل بتيجي المقاتلة الصينية G10C اللي يبلغ طولها 15.5 متر وعرضها أقل من 10 أمتار ووزنها 10,000 كيلو جرام، بتعتمد على محرك بتقنية دفع موجه ما يمنحها قدرة مناورة ممتازة وسرعة تصل إلى 2.2 من 10 ماخ، مقارنة برافال اللي سرعتها 1.8 من 10. الطائرة الصينية تتميز برادار هو الأفضل من حيث المدى وقوة الإرسال، ومجهز بمدفع عيار 23 مليمتر، وتدعم مجموعة من الذخائر أبرزها صواريخ BL-15 بعيدة المدى وBL-10 قصيرة المدى، إلى جانب قنابل موجهة جو أرض. وبالنسبة للسعر، فG10C هي الخيار الأوفر من حيث التكلفة والكفاءة، بسعر يصل إلى 40 مليون دولار مقابل رافال اللي يتعدى سعرها 80 مليون دولار. خلينا أقولك الصديق العزيز أن مصر اللي اشترت كمية كبيرة من طائرات رافال في صفقتين، الأولى سنة 2015 لما حصلت على 24 طيارة مقابل 5.2 من 10 مليار يورو، والتانية سنة 2021 لما حصلت على 30 طيارة مقابل 3.7 من 10 مليار يورو، مهتمة برضو بشراء المقاتلة الصينية رغم وجود تحفظ أمريكي ومخاوف إسرائيلية من الصفقة دي. في فبراير 2025 ظهرت أخبار تفيد بتسلم مصر أول دفعة من طائرات G10C، لكن وزارة الدفاع الصينية نفت الخبر ده. رغم كده شاركت مصر مؤخرا في مناورات جوية مشتركة مع الصين تحت اسم نسور الحضارة، وظهرت صور لطيار مصر بيقود طائرة من طراز G10C خلال التدريبات، بالإضافة لظهور الطائرة سابقا في معرض مصر الدولي للطيران. وما فيش شك أن تفوق المقاتلة الصينية على رافال في اختبار باكستان متوقع يزود الإقبال على شرائها، ويمكن نشوفها في مصر قريب جدا. كل ده بيعزز وجهة النظر اللي بتشوف مكان زي كشمير مجرد مسرح لتجربة الأسلحة، لدرجة أنها أصبحت واحدة من أكثر الأماكن المدججة بالسلاح في العالم كله، وده لأن دولتين نوويتين زي الهند وباكستان يكاد يكون من المستحيل دخولهم في حرب شاملة، لأن نتيجتها تكون تدمير محتمل للبلدين ومقتل ملايين البشر. كشمير غالباً ما كانت ساحة الصراع بين البلدين لأكثر من 80 سنة بموجب خطة التقسيم، منح الإقليم حرية اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، وبعد فترة تردد اختار حاكمه هاري سينج الانضمام إلى نيودلهي، على عكس رغبة الأغلبية المسلمة اللي بتفضل إما الاستقلال عن البلدين أو الانضمام لباكستان. عشان كده اندلعت أول حرب في الإقليم سنة 47 واستمرت لمدة عامين قبل ما يوقع البلدين اتفاقية لوقف إطلاق النار وإنشاء خط المراقبة، فانقسمت كشمير إلى جزء هندي وآخر باكستاني. إسلام أباد تمسكت بطلب إجراء استفتاء شعبي يحدد هوية كشمير، وده اللي رفضته الهند، فوقعت معركة تانية بين البلدين سنة 65، لكن فشل الطرفين في حسم الصراع اللي تجدد في نهاية التسعينات، لكن المرة دي عن طريق جماعات محلية مدعومة من باكستان خاضت ولا تزال صراع مرير مع الهند اللي بتسعى لتغيير تركيبة السكان في الإقليم من خلال تشجيع هجرة الهندوس ليه وتقديم تسهيلات ليهم. لكن رغم كده بيمثل المسلمين أكتر من 60% من السكان. عشان تكون جامو وكشمير هي الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة. في النهاية كشمير اتحولت لنزاع حدودي طويل الأمد بين الهند وباكستان، بلدين كبار بيسابقوا بعض في التسليح وعندهم تحالفات دولية قوية. عشان كده كان سهل تكون ساحة لتجريب الأسلحة سواء الأمريكية والسوفيتية زمان أو الصينية والفرنسية النهاردة، وده بيخلي جيوش العالم ومنهم الجيش المصري أكيد يراقب تفاصيل المعارك ويحدد أولوياته في التسليح. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.